يسمع ويبصر ويحب ويعجب ويضحك ويرضى ويستجيب ويغضب. هذا كله يتضمن ثمانية صفات من صفات الله سبحانه وتعالى الفعلية، وهذه الصفات مقتضية لأسماء أيضا، لبعض الأسماء من أسماء بعضها يقتضي بعض أسمائه. فمثلا يسمع هذا إثبات بصفة السمع لله سبحانه وتعالى، الله تعالى يقول قد سمع الله قبل أن يشد هذا الكلمة بوجهها وتستجيب إلى الله، والله يسمع تحاوركما. فهذا إثبات لهذه الصفة الفعلية، وهو إثبات أيضا لاسم السميع، وهو اسم مشتق من هذه الصفة. وسمع الله سبحانه وتعالى الراجح انه للاصوات يتعلق بالاصوات وانه لا يتعلق بالذوات. وخالف في هذا المتكلمون فانهم يقولون سمعه يتعلق بالذوات والاصوات، وبصره يتعلق بالذوات وبالمسموعات والمبصرات، وليس لهم على هذا اي دليل، وانما قصدوا به اسمان وصفه مخالفه فقط. لذلك قال احدهم انت بصير تبصر الذات والمعنى، لأنهم يقالوا لا دليل عليه، وإلا لكان السمع والبصر في يد واحد منهم. العين اتفق المحل قطعا ولاية الله سبحانه وتعالى، وإذا كان متعلقهما واحدا فهو موصفة واحدة، لأنه لا يفرق بينهما بالمحل، وإنما يفرق بينهما بالمتعلق. يبصر بالذات لصفة البصر، وهي صفة الرؤية التي سبقت، رؤيته هو وهو أن يرى، إنني معكما أسمع وأرى. ومنها اسمه البصير فهو مشتق من هذه الصفة، والله سبحانه وتعالى أمثل ذلك لنفسه في كثير من الآيات الثانية. يحب، هذه صفة فعلية، هي صفة المحبة، والله سبحانه وتعالى يحب، وجاء ذلك مسندا إلى أعيان وإلى أفعال. فمن الأعيان قوله أن الله يحب المتقين، وجاء في السلب قوله لا يحب المسرفين على الأعيان، وجاء مسندا إلى الأفعال بقوله تعالى لا يحب الله جار بسوء من القول، هذا بالنفي. لا هذا في الزواج، لكن في الافعال مثل ما جاء عن صلى الله عليه وسلم في ان الله يحب ان تؤتى رقصه كما يحب ان تؤتى عزائمه، ان الله يحب اذا انعم نعمه على عبده ان يرى اثارها عليه، ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، هذا يشمله ما معا. لا، لكن للذوات والصفة، لأن المحبة للذوات بسبب الصفة. نعم، بسبب الذوات، بسبب كونه مثل الموصول، لكن بسبب صلته. مثل الموصول مستلزم للصفة، معناها أحبهم بسبب قتاله في سبيله صفا كأنهم إلى المصر. ولم يستقبل هذه الصفة اسم لله سبحانه وتعالى، والمحبة بينها وبين الأمر عموم وخصوصا، فإن الله سبحانه وتعالى يحب أن يؤتى ما أمر به، ويكره أن يؤتى ما نهى عنه، لكنه يأمر بأشياء لا يخبرها أصلا، وينهى عن أشياء ويقدرها كفى. وقد جاء إسلام المحبة إلى أشخاص بأعيانه، قد ورد الحديث الذي أخرجه الحاكم وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله أمرني أن أحب أربعة وأخبرني أنه يحبهم. فهو علي بن أبي طالب والمقداد بن عمرو وعمار بن ناصر وبلال بن رباح. وكذلك صح في صحيح البخاري رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال اذا احب الله عبدا نادى جبريل اني احب فلانا فاحبه فيحبه جبريل ثم ينادي في اهل السماء ان الله يحب فلانا فاحبه فيحبه اهل السماء ثم يوضع له القبور في الارض. قال سفيان وسفيان بن عيينة احد رواة هذا الحديث ولا اراه الا قال في البغض من ذلك في البغض ايضا والله اذا ابغض عبدا نادى جبريل اني ابغض فلانا فابغضه فيبغضه جبريل ثم ينادي جبريل في اهل السماء ان الله يبغض فلانا فيبغضه فيبغضه اهل السماء ثم نعوذ بالله ينزل له الخلال في الارض فيبغضه الناس فبه اهل الايمان. يحب يعجب كذلك هذه صفه اخرى وهي صفه العجب. فقد أثبت الله وأثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لله عز وجل في عدد من الأحاديث أن الله يعجب لرجلين يقتل أحدهما الآخر هما في الجنة. الرجل الذي يكون مشركا فيقاتل فيقتل مسلما فيعجبه على الجنة ثم يؤمنه بعد ذلك. وإثبات صفة العجل فيها أيضا ما ذكرناه في المحبة فإنها مقتضية للتشريف بالشيء الذي يعجب الله عز وجل منه من الشيء الذي يضحك منه يقتضي ذلك أن يتعجب منه عباده فإن وشوء الذي يحبه يقتضي ذلك أن يحبه عباده وهكذا. وهذه الصفة لم يشتق منها الرسول أيضا صفة العجل. وقد طلع بل عجبتوا ويسخرون بضم التاء وعلى هذا تكون اثباتا بصفه العجب ايضا. يضحك هذا اثبات بصفه الضحك لله سبحانه وتعالى وقد ثبت ذلك في عدد من الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انما يضحك الى المصلي في جوف الليل ويضحك الى القائم الحر. وغير ذلك من الاحاديث التي فيها اثبات الضحك لله سبحانه وتعالى وهو مثل صفه العجب ايضا بما ذكرناه والمحبه. فاذا ذكر ذلك مع اي فعل فهو يقتضي زياده فضله ومحبته ويقتضي من المؤمنين المبادره اليه بمحبتهم لله عز وجل فيحبون ما يضحك منه سبحانه وتعالى. فجاء الأعرابي يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يضحك الله إلى المصلي في جوف الليل فقال يا رسول الله أولا يضحك ربنا عز وجل؟ قال نعم. قال لا يعلم فيما ربي يضحك خير. فتعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. وهذه الصفة لم يشتق منها سوء أيضا يرضى. هذه صفة جعلية أخرى وهي صفة الرضا والفرق بينها وبين المحبة أن الرضا يقتضي حصول المغفرة ويختص بالأعمال فإذا رضي الله عن عبد من عباده فإن ذلك يقتضي مغفرة ما مضى منه وقد يقتضي مغفرة المستقبل وهذا هو الرضا الأكبر الذي لا سخط بعده. فالرضا اثنان رضا يختص بالماضي ويقتضي مغفرته ورضا يعم المستقبل وهو الرضا الأكبر الذي لا سخط بعده. ومن ما حب على أهل بدر يعملوا ما شئتم وقدروا فاقترحوا ومن ما حب على أهل الشجرة الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحتها فقال الله فيهم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ بايعوا لك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم وأنزل السكينة عليهم. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لا يلج النار أحد بايع تحت الشجرة. هذه السورة تسمى ربا وربوانا وربوانا وربا أيضا أربعة مصادر جرابية. والله سبحانه وتعالى جاء بها منذ منزية منذ سرق رضي الله عن المؤمنين السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وجاء بها منزية في قوله لا يرضى لعباده الكفر. الله لا يرضى لعباده الكفر وهو يرضى عن عباده المؤمنين يستجيب هذا إثبات لصفة أخرى من صفات الله سبحانه وتعالى وهي صفة الاستجابة والمقصود بها إجابة الدعاء. فالله سبحانه وتعالى يستقبل الدعاء فيجيب عليه ويجيبه. أما يجيب المضطر إذا دعاه فيكشف السوء ويجعل من خلفاء الأرض فاستجبنا له فهذا إثبات لصفة الاستجابة. ومنها اشتقت قول المجيب لحديث ابي هريره في التعبير الصحيح والاستجابة لا تتعلق بالدعاء وحده بل كثير من الاعمال تعرض لما عند الله. ولهذا جاء في اذكار الصلاه سمع الله لمن حمده وسمع هناك على الاستجابه لانها التي تتعدى بالله لان سمع التي معناها سماع الصوت تتعدى بنفسها من قول الله تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله خطير ولقد سمع الله قول الذين قالوا ولقد سمع الله قول التي تجادل في زوجها فهذه تتعدى بنفسها. واما التي تتعدى بالله فمعناها الاجابه سمع الله لنا الحمد لله معناه اجاب دعاءه والحمد دعاء وقد كما اثر المؤمنين تكون سئل عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم افضل الدعاء دعاء يوم عرفه وخير ما قلت انا والنبيون من قبلي لا اله الا الله وحده لا شريك له ونذكر الحمد على كل شيء قدير. قيل اتى هذا دعاءه قال بلى اراك ان تقول اميه بن ابي الصرف فأذكر حاجتي أن قد كفاني حياؤك إن كلمتك حياء إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعبده الثناء. يغضب عائلا بوجهه من ذلك فهذه صفة من صفات الجهل وهي الغضب. والله سبحانه وتعالى يغضب ويشتد غضبه وكتاهما ذلك في النصوص. والغضبة الكبرى هي الغضبة الكبرى وهي إقامة القيامة فإنه إذا لم يبقى في الأرض من يقول الله يغضب الله على أهل الأرض الغضب الأكبر الذي بسببه تقوم الساعة. ولذلك يقول الأنبياء إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. وذلك حين يتوقع الشرك في الأرض أما قبل ذلك فلا يأتي الغضب الناحق للجميع وإنما يحل الغضب على قوم أو بلد أو نحو ذلك. ومظاهر الغضب هي أخذ الله سبحانه وتعالى وهو أنواع ومنه الأخذ الوبيل الماحق لما حصل للأمم السالفة ومنه أخذ دون ذلك كما في حديث ابن عمر في سنن ابن ماجه والمسند وغيرهما وفيه ما نقص قوم من مكيالة والميزان إلا أخذوا بالسنين وعبس السلطان ونقص المغولة. ولا نقص قوم عهد الله وميثاقه إلا سلط الله عليهم عدوا من سواهم فأخذ بعض ما في أيديهم ولا منع قوم زكاة أموالهم إلا منع قطرة من السماء ولولا البهائم لم ينفروا. وما ظهرت الفاحشة في قوم فآمنوا بها إلا ظهرت فيهم الأوجاع التي لم تكن فيهم مضوا من أسلافهم. وما لم يحكم أئمتهم بغير ما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. فهذا أنواع مظاهر من مظاهر الغلط لكنها ليست عامة لا يوصل بها الجميع. وغضب الله سبحانه وتعالى سببه الشرك به ومعصيته. ولهذا فإن الغضب الأكبر هو غضب قيامته سببه تمحض الشرك به في الأرض. وعلى جهد من استقيم الظلم وهو واستحق سواء. فقد أثبت الله استحق لنفسه أيضا هو نوع الغضب واختلف فيه ما فقيل الغضب أعم من السخط السخط أخف منه. وقال طائفة معناهما واحد منهما من المترادف. والله مترادفهما لأنهما يتعاقبان في القرآن بنفس المعنى. ولذلك نصيب السخط إلى إسرائيل والغضب عليهم أيضا في القرآن. فلا يقتضي ترادف السخط والغضب. يبغض هذا يباشر لصفة فعلية أخرى وهي بغضوه ومقابله المحبة التي سبقها. فإن الله سبحانه وتعالى يبغض الأفعال الذميمة التي حرمها ونهى عنها ويبغض أعداءه لذواته فالذين خلقهم بالنار قد أبغضهم. والأفعال التي حرمها قد أبغضها. فهذا فعل من يتعلق بذواتي وبأفعالي ويأتي على ضدي المحبة التي سبقها. ولهذا أخرج مسلم في صحيحه ومالك في الموطأ ما رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا اعصي ولا عليك انت كما انيت على نفسي. فيستعاذ من الصفه ضدها. وهنا التخط ضد الرضا والمحبه وكذلك البغض ضد المحبه. فقد جاء في حديث ليس من قوي أن الله سبحانه وتعالى في آخر الدنيا يحشر المؤمنين إلى الشام ويبقى في البلاد قوم تقذرهم نسب الرحمن. وهذا بمعنى البغض. نعم بمعنى البغض يبغضهم الله عز وجل. إذا ثبت الحديث لكن الحديث لم يثبت. لو ثبت الحديث لا يثبت صفة أخرى هي صفة الاستقلال. يقمص الوجوه هذه صفة فعلية أخرى وهي قمص أداءت مكتوبة من الوجوه كما في قوله تعالى يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوههم فنردها على آثارها أو نفعلهم كما نعمنا أصحاب الخلق وكان أمر الله مفعولا. وجاءت غير منسوبة إلى الوجوه كما حكى الله تعالى عن موسى عليه السلام ربنا اقلص على أموالهم وسلوا على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. والمقصود بها نحو ذلك. فالطمس على الأموال بمعنى إذهابها واجتياحها، وطمس الوجوه هو ردها على أدبارها نسأل الله السلامة والعافية. وكذلك جاء الطمس على البطائل والقلوب، والمقصود به الحكم عليها حتى لا تنتفع بخير ولا تقبل عليه ولا تقبله أصلا. فالقلوب المطوف عليها هي التي لا تتوجه إلى الخير ولا تقبله أبدا. يطبع كذلك الطبع على القلوب أيضا، وهو صفة لأنية من سابقتها. الله سبحانه وتعالى ألبسه من نفسه وقاله طبع الله على قلوبه. وهذا الطبع هو الختم عليها بطابع النفاق نسأل الله السلامة والعافية. فتكون هذه القلوب مطبوعا عليها، لا يمكن أن يدخل أخيه لمن يستمعوا إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم. نسأل الله السلامة والعافية، لا يمكن أن يصل أخيه. ومن هنا فإن من الناس في الذكرى ينقسمون إلى أربعة أقسام. القسم الأول هم الذين يسمعون الذكرى بآذانهم فتنقل هذا كل أمانة إلى قلوبهم وينتفعون بالذكرى. وفيه يقول الله تعالى إنما تنذر من يسمع الذكرى وخشي الرحمن بالغيب. قوله تعالى ويكتب فإن الذكرى تنفع المؤمنين. قوله تعالى فيذكر من يخشى. وقوله تعالى والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. قوله تعالى الذي يبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه هؤلاء هم الذين يتبعون الذكرى. القسم الثاني هم الذين لا يتحملون سماع الذكرى أصلا، حتى أذانهم لا تتحمل سماعه، فيفرون منها كما يفرون من الأسد. فهؤلاء هم المشركون الذين قال الله فيهم فما لهم عن التذكرة معلمين كأنهم قبور مستنفرة فرت من قصورة. في القراءة الأخرى مستنفرة التي تقرأون بها والقصورة الأسد. فهؤلاء لا يمكن أن تصل الذكرى أصلا، لا تقارب وأسمعهم. القسم الثالث قوم يسمعون الذكرى بآذانهم ولكنها لا تصل إلى قلوبهم للطبع عليها، لأن قلوبهم مطبوعة عليها، فالآذان تسمع الذكرى لكن لا تتجاوز نحورهم وتراقيهم، القلوب مكتوب عليها من هنالك. والختم حول التراقي أو النحور كما في أحاديث القوارب. فهؤلاء هم المنافقون الذين قال الله فيهم ومن من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا. فالقلوب لن تستفيد. القسم الرابع الذين يفصلون في الذكرى فيقبلونها من بعض الناس دون بعض. إذا رأوا من يعجبهم شكله أو يعرفونه قبلوا ذكرى منه، وإذا رأوا آخر فسمعوا منه خيرا لم يقبلوه، لأنه ليس هنالك عندهم وليس في ذلك المحل. هؤلاء هم مرضى القلوب الذين ابتلاهم الله بالكبر والعجب. وصفة منهم صفة قريش حين قالوا لا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين العظيم، فهم يحسبون رحمة ربي نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض الدرجات ليتخذ بعضهم الأمر سخريا ورحمة ربي تسير مما يسمعون. يقبض يبسط ويعطي يمنعه. يقبض هذه الصفة الأخرى من الصفات الفعلية، فالله سبحانه وتعالى يقبض. وهذا الفعل يشمل عدة أمور، يقبض الأرواح وذلك بإرسال الملك المكلم بها توفته رسولنا وهم لا يفرطون، ويقبض السماوات والأراضين يوم القيامة كما قال تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. ويقبض الشمس ويذهب ظلة معلها كما بقوله تعالى ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. ويقبض الرزق وهذا النوع من القبض هو المقصود هنا وهو المقابل للجسد يقبضه ليزويه عن من يشاء. وهذا يشمل أمرين إزاحة الأموال مثل ما حصل لصاحب الجنتين في سورة الكهف فهذا من قبل الله عز وجل أو عدم إزاحتها ولكن انتقال الرزق منها فيكون المال موجودا لكن ينتقل الرزق منه كحال آل فرعون كم تركوا من الناس وعيون. وكثير من الناس يعطى مالا يتصرف به لكن لا يرزق به لا يقدمه لآخرته حتى ينتفع به ولا ينتفع به برفاهية نفسه في الدنيا محال بينه وبينه حيلولة مطلقة. وهذا القبض هو المقابل للبسط والنفس هو الذي يتعلق بالرزق بقول الله تعالى ولو بسط الله الرزق لعباده لبغى في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. وهذا القبض والبسط وإن كان في المحسوسات كقبض الأرزاق وبسطها كذلك يتعلقان بالسعادة النفسية ويتعاقبان على النفوس فالنفوس تارة تشهد تجليات القبض وتارة تشهد تجليات البسط فتجد الإنسان في بعض الأحيان مرتاحا جدا ولا يدري سببا لذلك وتجده مقتضبا ولا يدري سببا لذلك هذا من تجليات القبض والبسط. ولهذا يقول الشيخ رحمه الله القبض والبسط في الأسوال شيئان على مراد الفتاة قد لا يجيئان يتابعان لكل منهما أجل هذا لآن وهذا بعد في آن يظهر البسط في آن على أحد فآنه المختفيه مظهر الثاني والعسر لا يغلب اليسرين منفردا فالعسر فرد وإن اليسر يسران لا تجزعن ولا تفرح بحادثة فإن دارك دار ذات ألواني وراعي في كل حال ما يناسبها فلا تشح بفاعل أيها الفاعل. ويعطي يمنعه هاتان صفتان أيضا متضادتان وهما صفة الإرضاء وصفة المنع. فالله تعالى يعطي ما يشاء لمن يشاء ويمنع ما يشاء. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعاء رفع من الركوع لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت. وقال رحمن الدنيا والاخره تعطي منهما من تشاء وتمنع منهما من تشاء. هنا سؤال يعزم ربك من الشاب ليس له قبر ومن الشاب ليس له قبر هذا حبيب او ادر وعليه السلام عليه بالنسبه لنبوته لا اذكر شيئا فيه فلا ادري ما يتعلق به. نعم ما ادري انا بالنسبه لي انا لا ادري درجته لكن معناه ان الله سبحانه وتعالى سلط على الانسان الشهوات وفي خلقه بدايه شبابه فعقله ما زال ضعيفا وتجربته ما زال ضعيفا ومع ذلك شهوته قويه فلذلك إذا تغلب عليها فقد انتصر وكان محلا للإعجاب به ولهذا يستحق أن يضل في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله. والسؤال الثاني أين الناس قبل حفلهم إله بالشر الناس في الأرض من سوء مناكبها لكن أول من نشروا إلى أرض الشام هم اليهود كما قال تعالى وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض اسكنوا الأرض يتفرقوا في الأرض فإذا جاء بعض الآخرة جئنا بكل فيها يحشره الله في الشام. وأول ذلك فرض النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا قاعدا من المدينة ولذلك قال الله فيه هو الذي أخرج الذين كفروا من الكتاب من ديارهم بأول حشر هذا أول حشر من الشام. وأما حشر المؤمنين إليه فقد جاء فيه أن يشركوا أن يكون خير مهاجرهم مهاجر أبيهم إبراهيم يهاجرون الى الشام لقتال اليهود وهذا المقصود به خيرتهم ولذا لا يمكن ان يتسع الشام لكلهم لان الشام هو الذي ينزل فيه عيسى بن مريم فينزل عند المناره في ضفاء شرقي دمشق فيستمع اليه انصاره من المؤمنين الذين اختلطوا في الارض يومئذ ويكونون بالشام. وقد جاء قبل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: اذا ابتدى اهل الشام فلا خير بكم. هذا الحديث اخرجه الترمذي في السنن واسناده الحسن. وكذلك جاء في الشام عدد كبير من الاحاديث جمعها الحافظ ابن عساكر فاوصلها الى قرابه 1000 حديث في فضائل الشام وحسب الناس اليه وغير ذلك. وبه فسر كثير من اهل العلم قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفه من المتظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى ياتي امر الله وهم على ذلك وهم اهل الغرب. وقال طائفتهم اهل الشام. وان كان الشام ليس بارض المدينه لكن يطلق عليهم ذلك لان غرب المدينه البحر، والبحر ما سار لساحله يوصله ذلك الى الشام. وقال اخرون: هو اتجاه المغربي كما سنح اليه شيخ الاسلام ابن تيميه. وقال: كل الفتن والمصائب والبدع جاءت من المشرق والمغرب لم يات منه الا خير، فجاء منه العلم والفصام في كثير من العصور. وهذه القاعده يمكن ان تنقض بالعبيديين، فقد ظهروا في البداية في المغرب المهدية بطوله ثم رحلوا إلى المشرق، لكن يجاوع عن هذا بأن التشيع كله بالأصل من المشرق، فعبيد الله بن إسماعيل جاء من المشرق أيضا فأنشا ذلك المغرب. وقال أحد علمائنا في شرحه لصحيح مسلم عندما بلغ هذا الحديث، قال: الغرب في اللغة له ثلاثة معاني: يطلق على الدلو العظيمة فيقول لا أعرف بلدا من بلاد الله أكبر دلاء منا، ويطلق على مغرب الشمس يقول ونحن آخر المسلمين إلى جهة المغرب، ويطلق على القوة والشوكة ويقول نحن أهل هذه لم يجاهد قوم دون إمام فينصروا ويغنموا غيرنا. هذه دعوة لكن المهم أنها مبشرة. وحشر المؤمنين إلى الشام لقتال اليهود، وجاء بذلك الحديث الذي في الصحيحين: لتقاتلن اليهود حتى تقاتل بقيه لكم الدجال. وفيه انه حتى يقول الحجر والمدار: يا عبد الله هذا يهودي وخبيث تعالى فاقتله الا الغرقده فانه شجر اليهود. وجاء في مسند البزار وغيره من حديث ابن هيك السكوني رضي الله عنه انه ذكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبه من خطبه: لتقاتلن الدجال أو لتقاتلن بقية لكم الدجال، أنتم شقي نهر الأردن وهم يومئذ غربيه، ولا أدري من الأردن يومئذ. والحديث في إسناده مجهول، لكن مع ذلك يشهد له الأحاديث السابقة الصحيحة.